الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروس قصص الأنبياء، وقد كان الحديث في المجلس السابق متعلقا بقصة صنع السفينة والطوفان الذي عم الأرض كلها، لم يبق جزء من أجزاء الأرض إلا وقد عمه الطوفان، وارتفع الماء فوق الأرض فوق أعالي الجبال، قيل إما 15 ذراعا أو 80 ميلا فوق الجبال، طوفان عظيم جدا، حتى قال الله عز وجل في السفينة في الفلك التي تجري في البحر أو تجري في هذه الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال. الآن ليس التراب أو الأرض هي الجبال، الموج كالجبال. تخيل هذه الجبال الشامخات، تخيلها ماء وأمواج تتلاطم، والسفينة الكبيرة التي صنعها نوح بوحي من الله عز وجل تمشي فيها. قلنا قرابة، كان الطول على ما ورد في إحدى الروايات قرابة 500 متر، في 270 متر، 3 طبقات. الطبقة السفلى كان فيها الحيوانات والدواب، الطبقة الوسطى كان فيها بني آدم، الطبقة العليا كان فيها الطيور. أمر عظيم. وذكرنا قصة نوح مع ابنه لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ثم أخذته الأمواج، والمرأة أم الصبي التي ورد فيها الحديث، وذكرنا كلام أهل العلم في هذا الحديث، كان معها صبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رحم الله أحدا منهم، يعني لرحم أم الصبي، راحت إلى جبل ثلث الجبل وغرقت الأرض، ثم صعدت إلى الثلث الثاني وغرق الجبل، ثم صعدت إلى قمة الجبل فجاء الماء فرفعت ابنها بيديها، وإلا الماء لا ينفع، غرقت هي وابنها، كفروا بالله عز وجل، قال ربي لا تذر على الأرض، خلاص ولا واحد من هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل يبقى على هذه الأرض. فقد دخل معه في السفينة من آمن، وقال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. قلنا على أكثر الروايات كانوا 80 رجلا بأهلهم، يعني 80 بيتا. تلاطمت الأبواج ومات جميع الكفار والفجار على وجه الأرض، لم يبقى من الأناس والدواب والحيوانات إلا داخل هذه السفينة. هنا بعد مدة من الزمان والسفينة تمشي بين هذه الأمواج، سيأتي الكلام على المدة التي قضتها هذه السفينة بين الأمواج، ما هو يوم ولا يومين، قرابة 6 أشهر وهم في السفينة، سيأتي الكلام على ذلك، ترى المدة طويلة ليست بالمدة الهينة. لما مات جميع من كفر بالله عز وجل وانتهى قضاء الله عز وجل لهذه المدة، لهذا الطوفان الذي عم الأرض كلها، قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. قلنا الماء كان يخرج من الأرض مثل التنانير، كل عيون الأرض أصبحت كلها عيون تخرج منها الماء، حتى إن الماء يخرج من التنور الذي يخبز فيه، وكانت يعني الماء ينهمر من السماء كالقرب، ما هي نقطة نقطتين، لا كالقرب، كأنك فاك القربة صب الماء، وكان الماء نصفين، نصف من الأرض ونصف من السماء. قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، يعني نقص الماء الآن، بدأ ينقص، خلاص العيون توقفت والسماء توقفت عن المطر، بدأ الماء ينقص، وقضي الأمر، قال الله عز وجل: واستوت على الجودي. هذه السفينة العظيمة بعدما نقص الماء وإلا به تستوي وتستقر على جبل يقال له الجودي. وكما ذكر المؤرخون أن جبل الجودي موجود قريب من الموصل في العراق. أكثر المفسرين ورواة الأخبار ذكروا أن الجودي هو جبل قريب، يعني من ناحية الموصل في العراق. قال الله عز وجل: وقضي الأمر، أي قضي الأمر الذي سبق في علم الله عز وجل من إغراق كل من كفر بدعوة نوح عليه الصلاة والسلام. استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة العظيمة بعدما دعاهم 950 سنة، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أما أخبره الله عز وجل ذكرناه بالأمس أنه لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن، خلاص هنا نوح عليه الصلاة والسلام دعا عليهم. ذكر قتادة وهو من التابعين رحمه الله تعالى أن السفينة استقلت بهم في العاشر من شهر رجب، يعني حتى نعرف المدة التي سرت هذه السفينة بين الأمواج، من 10 رجب إلى أن رست على الجودي في 10 من شهر الله المحرم في عاشوراء. من 10 رجب إلى 10 محرم كم شهر يا أخوان؟ 6 أشهر وهي بين الأمواج. هذا من كلام قتادة رحمه الله تعالى. وفي نفس الرواية قرابة 150 يوم داخل هذه السفينة، آية من آيات الله عز وجل. بعد أن رست واستوت السفينة على الجودي، قلنا جبل الجودي قريب من الموصل، هنا كانت مناشدة نوح عليه الصلاة والسلام لربه بعد توقف الماء وقبل الهبوط والنزول من السفينة. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شفقة الابن، شفقة الوالد على ابنه، كان من المغرقين وكان من الكافرين، وذكرنا ما حصل من النقاش بين نوح وابنه، كان يطلب منه أن يدخل معه السفينة، قال: لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بعد أن استقرت السفينة، نوح عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل ويناشد ربه ويناديه أن يحل العفو على ابنه وتكون المغفرة لابنه، ولكن سبق الكتاب. وقضي الأمر كما قال الله عز وجل. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. القراءة اللي نقرأها قراءة حفص: إنه عمل غير صالح. في قراءة أخرى متواترة: إنه عمل غير صالح. قراءة صحيحة متواترة: إنه عمل غير صالح وإنه عمل غير صالح. عمل غير صالح واضح. من اللي عمل أعمال سيئة؟ إنه عمل غير صالح. إيش رأيكم ما تفسيرها؟ ترى مهم. ذكر جمع من المفسرين إنه عمل غير صالح، يعني هذه الدعوة للكافر، الدعوة للكافر أن يدخل الجنة عمل غير صالح لا يقبل الله عز وجل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، والإسلام شريعة الأنبياء كلهم، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إن لم يغفر الله عز وجل لنا ويرحمنا ندخل تحت مغفرة الله عز وجل وتحت رحمته، والله كلنا نكون من الخاسرين والعياذ بالله. باختصار، سؤال نوح لله عز وجل أن الله عز وجل في بعض الآيات جاء معنا وسنذكرها وعده بنجاة أهله، ومن أهله ابنه كنعان الذي هو يام. فأجابه الله عز وجل بعد أن نهاه عن ذلك بأنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، وهذا في قول الله عز وجل: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. الله عز وجل وعد نوح أن ينجي أهله، ولكن استثنى الله عز وجل إلا من سبق عليه القول من الله عز وجل، أي من كان كافراً فهذا لا يدخل في أهل نوح الذين سينجيهم الله عز وجل في الآخرة. أبو رجاء تفصل الميكروفون هذا، عرفت افصل الواير من وراء. فيه ازعاج شوي عدل الشغلة ها. طيب، هذا ما حصل لقوم نوح. أو الطف اللي تحت مسكر بعد. طيب نكمل. هذا ما حصل لقوم نوح، وأنهم جحدوا دعوة نوح في الدنيا. ماذا حصل لهم يا أخوان؟ الله عز وجل أغرقهم جميعا. طيب يوم القيامة ماذا تتوقعون لشخص في الدنيا قد أغرقه الله عز وجل وأحل به العذاب بسبب كفره؟ شاهد الكفر أمامه، وشاهد الغرق، وشاهد نتيجة عمله. من العجب يا أخوان أن قوم نوح يوم القيامة يستمرون على هذا الجحود. شوف كيف يستمر الإنسان على الجحود. والحديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح عليه الصلاة والسلام وأمته يوم القيامة، نوح وأمته، منهم القلة الذين آمنوا والعدد الكبير الذي كفر، فيقول الله عز وجل: هل بلغت، يعني يا نوح هل بلغت الرسالة التي أرسلتها إليك؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: نعم يا رب. أنتم تخيلوا الموقف الآن، يوم القيامة لقاء بين نوح وبين رب العزة عز وجل. هل بلغت يا نوح وأمته وراءه؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. أعوذ بالله، الجحود مشكلة. يعني تخيلوا حتى في أمور الدنيا، إذا واحد جحدك تقاطع كل حياتك. تخيلوا الآن الجحود يا أخوان، جحود بشر لله عز وجل في هذا النبي الذي أرسله، وعاينوا جزاء هذا الكفر في الدنيا قبل الآخرة، فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. من اللي يشهد الآن يوم القيامة؟ ها؟ أمة محمد، جزاك الله خير، ودي لو عندي جائزة أعطيتك. شو اسمك؟ حمد؟ حمد، ونعم، جزاه الله خير. فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول الله عز وجل لنوح يوم القيامة: من يشهد لك يا نوح؟ جيب لي شهود يشهد أنك بلغت الرسالة. يا أخوان، لو يوم القيامة جاءكم هذا الأمر، تشهدون أن نوح بلغ الرسالة ولا لا؟ صراحة خلونا، شنو دليلكم؟ القرآن، آيات عظيمة نوقن بها. وأنا من الآن أقول أشهد، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنان، إن سئلنا واستشهدنا نشهد أن نوح بلغ الرسالة، أتى قومه ودعاهم 950 سنة وبلغ الرسالة. هنا يقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح، وهذه خصيصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الآن يقول نوح عليه الصلاة والسلام: يشهد لي من؟ محمد وأمته، أنتم يا أمة محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنشهد أنه قد بلغ. يوم القيامة أمة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، معنى الكلام: نشهد يا ربنا أن نوحا قد بلغ الرسالة، والله نشهد، وجاءنا العلم اليقين. لا أحد يقول لا والله أنا، بل القرآن هو العلم اليقين أن نوحا عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة. والله إننا نشهد، والله إننا نشهد، والله إننا نشهد. واللي عنده شك في ذلك هذا خارج من ملة الإسلام، لأنه عنده شك في كتاب الله عز وجل. قال: وهو قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، هذه الآيات التي نقرأها في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه يوم القيامة بإذن الله عز وجل نشهد لنوح بأنه قد بلغ الرسالة. نوح عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، وبلغ أمورا أيضا هي من الرسالة، ولكن هي إضافات على عبادة الله عز وجل. بل ما من نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حذر أمته الدجال، والدجال لن يخرج في أمة نوح، في أمة النبي آخر الزمان يخرج الدجال. ونوح بلغ رسالة الله عز وجل، ومن رسالته أنه حذر أمته الدجال. ما من نبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وحذر أمته الدجال. الحديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. أثنى عليه يعني البداية: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله أوله وآخره، هكذا. قال: ثم ذكر الدجال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني لأنذركموه، أحذركم الدجال أن تتبعوه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. ما في نبي من الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا حذر قومه الدجال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنذره نوح قومه. نص بعد على اسم نوح: ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، في صفات ما كانت الأنبياء تذكرها، هي وحي من الله عز وجل، ولكن سأقول لكم صفات لم يقلها نبي من قبل لقومه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون أنه أعور، المسيح الدجال، وأن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى. استقرت هذه السفينة على الجودي، فقال الله عز وجل: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، على نوح، وعلى أمم ممن معك، أمم كانت مع نوح، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمر الله عز وجل الآن نوحا أن يهبط من السفينة، حتى قيل في بعض الإسرائيليات أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف هل بقي شيء، يعني هو صحيح استوت السفينة على الجودي، ولكن ما يدري هل الأرض كلها انتهى منها الماء أو لا، فأرسل حمامة في مقيل فذهبت فأتت بعد ذلك بغصن من النبات. تعرفون بعد أن تنشف الأرض تخرج النباتات، فجاءت بغصن وفي رجليها شيء من الطين، وكان هذا الغصن غصن من شجر الزيتون. فعرف نوح عليه الصلاة والسلام أن الماء قد ذهب من الأرض كلها. ولذلك قصة نوح ترى عند جميع الأمم معروفة على اختلاف في تفاصيلها، ولذلك الآن حتى عند الكفار والأمم وغيره دائما يشيرون إلى أن شجر الزيتون أو غصن الزيتون هو علامة للسلام، إشارة إلى هذه الحادثة اللي في الإسرائيلية، اللي هي غصن الزيتون، الشجر هذا إشارة إلى السلام، إشارة إلى الحمامة التي أتت بالغصن وذهبت وأخبرت نوح عليه الصلاة والسلام. أمر الله عز وجل أن يهبط الآن، ينزل هو ومن معه، يفتح للحيوانات والدواب والطيور، ثم ينزل هو ومن معه. نزلوا في ذلك المكان الذي هو قريب من جبل الجودي من الموصل، وأول ما نزلوا كما ذكرنا كانوا قرابة 80 رجلاً مع أهليهم. أول ما نزلوا قريب من قرية الموصل بنوا قرية هناك يقال لها أو تسمى بقرية ماذا؟ قرية تسمى قرية 80، ومعروفة حتى في كتب التاريخ، وفيها سوق يسمى سوق 80، إشارة إلى عدد 80 الذين نزلوا مع نوح عليه الصلاة والسلام وكل واحد فيهم بنى بيتاً. فأول قرية بنيت بعد الطوفان قرية 80. قال الله عز وجل: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني من الرجال والنساء الذين كانوا معك في السفينة. ثم قال الله عز وجل: وأمم سنمتعهم، يعني نمتعهم في الدنيا بعد ذلك من الذرية، ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني سيأتي. لماذا نربط الآيات؟ ترى مهم جدا. الله عز وجل يخبر الآن أمم ممن معك آمنوا، طيب أمم سيمتعهم الله عز وجل ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني سيكون أيضا من ذريتك يا نوح من يكفر بالله عز وجل. شوف سنة الحياة كيف البشر، ولكن الله عز وجل قد يمتعهم في الدنيا ولكن سيكون لهم عذاب أليم في الآخرة إنهم كفروا بالله عز وجل. بعد أن سكنوا هذه القرية بعد مدة من الزمن مات جميع الذرية من الرجال الذين ليسوا من صلب نوح عليه الصلاة والسلام، وما بقي إلا يعني من الرجال إلا أبناء نوح الثلاثة اللي هم سام وحام ومن الثالث يافث. ذرية البشر الآن كلهم أحمرهم وأصفرهم وأسودهم وأبيضهم كلهم من ذرية الثلاثة من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام، لأن نوح عنده خمس أبناء، واحد مات قبل الطوفان عابر، ويام الذي هو كنعان مات في الطوفان، والثلاثة الذين آمنوا به الذرية الآن من الثلاثة هؤلاء. وسيأتي بإذن الله عز وجل في قصة هود الذي هو أول نبي عربي من أي سلسلة أو من أي ذرية الثلاثة، منه أبو العرب سام له من قبيلة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في العباد. سيأتي الكلام بشيء من التفصيل على ذرية العرب لما نتكلم على قصة هود أول نبي عربي، لأن أنبياء العرب كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها شيء أربعة، سيأتي الكلام عليها غدا بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. ذرية نوح فقط إكراما له هي الذرية الباقية، ولذلك كان يطلق بعض العلماء على نوح عليه الصلاة والسلام أنه آدم الأصغر، هو أبو البشر الثاني. يقول الشنقيطي في أضواء البيان والمؤرخون يسمون نوحاً آدم الأصغر لأن جميع من بعده من الدنيا من نسله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين عن نوح، ومعنى هذه الآية وتركنا عليه في الآخرين أي أبقى الله عز وجل الثناء الحسن لنوح في الآخرين. نوح ترى ما يذكر إلا بكل شيء طيب عند جميع الأمم، ما نتكلم عند الملاحدة، عند الذين يؤمنون يعني عنده ذكر حسن. قال الله عز وجل، شوف تفسير الآيات ربط القصة بتفسير هذه الآية، وتركنا عليه في الآخرين يعني الثناء الحسن لنوح عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. بقي نوح عليه الصلاة والسلام بعد الطوفان قرابة 350 سنة، وقدمنا ذلك من قبل. وكانت له وصية قبيل موته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان، سيجان جمع ساج، نفس تيجان جمع تاج، عليه هذه الجبة، رجل من أهل البادية طبعا تكون هي من اللون الأخضر أو قريب من ذلك. قال مزرورة بالديباج، نوع من أنواع الحرير. فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس. هذا الرجل الآن من أهل البادية، فيه نوع يعني في الأسلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في المسند وهو صحيح، قد وضع كل فارس ابن فارس، يعني الفرسان الشجعان ما جعل لهم مكانة طيبة، جعلهم في الحضيض. أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، إما أنه وضع أو يريد أن يضع، يعني يجعله في منزلة دنيا. قال ورفع كل راع ابن راع. أما الرعاة فقد رفعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال، شوف النبي ماذا فعل، مسك الجبة البشت اللي كان يلبسه الفروة، فأخذ بالجبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى عليك لباسة من لا يعقل. واختلف أهل العلم في تفسير هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة، أتينا عشان نربط الآن قصة وفاة نوح ووصيته من حديث النبي، حديث مرفوع وصحيح. قال لما حضرته الوفاة قال لابنه، كان أحد أبنائه موجود بجانبه، إني قاص عليك وصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، عندي أمرين أوصيك فيه وأمرين أنهاك عنه. قال آمرك بلا إله إلا الله. إذا عندك وصية أول ما توصي عيالك وهلك بلا إله إلا الله. سافر ولدك بعثة في الخارج، أنا أضرب أمثلة واقعية، أول ما توصيه بلا إله إلا الله، وصى بكل ما تريد ولكن التوحيد التوحيد. قال بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق أو يرزق الخلق. شوف الوصية الآن، بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمد الله وبذكر الله عز وجل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتيه الصحابة كان في بعض الوصايا يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، لما قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني بشيء أتشبث به يعينني على الطاعة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. قال وأنهاك عن الشرك والكبر. الشرك أن تدعو غير الله عز وجل، وله صور كثيرة والله المستعان، تكلمنا عن شيء من ذلك. وعن الكبر، بل الكبر هو سبب إخراج إبليس مما كان فيه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد أنا اللي مخلوق من نار والنار عظيمة أسجد لهذا المخلوق من طين؟ فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هل معنى الكبر، يقول الصحابة أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان؟ يعني هل الكبر لما ألبس لباس طيب نظيف، ألبس نعلين جيدين، هل هذا يعتبر من أنواع الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: يا رسول الله، هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها بشت يلبس جميل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: يا رسول الله، هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ عندي سيارة أنا الآن، إذا اشتريت سيارة تليق بمقامي، أو كل واحد يشتري سيارة تليق بمقامه من غير إسراف ولا مخيلة، هل يعتبر هذا كبر؟ والناس ترى يا أخوان مستويات، في واحد مفلس يشتري سيارة ب20,000، فهذا أكيد إسراف بالنسبة له، ولكن فيما يعتاده الناس، فيما يتعارفه الناس، أن هذه السيارة تليق بفلان. مو معقولة رجل في منصب طيب وراتبه طيب يكنز الأموال ولا يتبرع فيها، بخلاف الذي يتبرع بكل ماله، وتلاقي عنده سيارة موديل 70، ما هي يعني غالية، لا مكسرة وكل شوي في الجراجات، هذا بخل. لا، يقول لي أنا زاهد. الزاهد نعم الذي يتبرع بماله ولا يبقى عنده شيء فعنده هذه السيارة، بينما يكنز الأموال وبعدين يقول اسمح لي ترى أنا زاهد بالسيارة المكسرة، هذا فهم خاطئ. قالوا: يا رسول الله، كذا وكذا؟ قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ طيب، هل لما أجلس مع أصحابي في ديوان في غيره هل يعتبر ذلك كبر على الآخرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق باختصار تسفيه الحق، يعني رد الحق إذا جاك. بعض المرات يأتيك الحق، حديث، آية، نصيحة، تردها، هذا سفه الحق، هذا كبر من أنواع الكبر. بعض الناس عنده كبر في المعلومة، تفيد معلومة يسوي نفسه فاهم أو يطلع لك 20,000 رد على ذلك، تقول له: ترى نصيحة لوجه الله عز وجل، إذا شربت اشرب وأنت جالس، أنت على طول ما هو حرام، اصبر ما قلت لك حرام، اصبر، مكروه، ما عليه مكروه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب قائما، لا، وأهل العلم قالوا يجوز، نعم الأفضل، وليش؟ هذا كأنه نوع من أنواع رد الحق، هو ما قال لك أجبرك على ذلك. وقيس عليه كثير من المعلومات، بعض المرات معلومة تطرح بكل أدب ولكن الرد يكون بكل شراسة، كيف تفيدني بهذه المعلومة؟ أن ما دريت المسألة فيها خلاف، فيها قول كذا، 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 كأنه يرد هذا الحق، هي معلومة ولكن ردها بأسلوب آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سفه الحق وغمط الناس، يعني ازدراء واحتقار الناس، وهذه تقع، وغالب ما يقع غمط الناس وازدراء الناس في المجالس الذين إذا كنا كلنا في مستوى واحد. مثال ذلك: كلنا من قبيلة واحدة، ما شاء الله، ما تلاقي ازدراء القبائل الأخرى، لا والله كنا من قبائل متنوعة نجد الازدراء اللي من غير قبيلة، لا والله كنا من فخذ واحد بدأ عاد الكلام الآن، لا ترى الفخذ الفلاني من القبيلة ترى ذيك السنة وعندهم كذا وعندهم، حتى واحد من الربع إلى الآن أذكره يقول: كنا جالسين أنا وأقرب أبناء عمومتي، قال بدأ بالقبائل بعدين دخل في القبيلة بعدين بالأفخاذ بعدين كذا وبعدين بالحمل اللي أبعد، عاد قلت له: يا فلان خاف بكرة تطلع تقول أنت ما فيك خير بعد تزدريني بعد، ما يخليه شوف الكلام. فازدراء الناس واحتقار الناس، ترى الناس ما هم كلهم أغنياء وما هم كلهم بطبقة واحدة في النسب، مختلفون، هذا تقدير من الله عز وجل، ولكن لا تحتقر الآخرين. فرب رجل هو أقل منك مستوى مادي أو اجتماعي، غنى، فقر، عمل، ولكن قد يكون هو المقرب عند الله عز وجل، قد يكون هو من أهل الجنة وأنت من أهل النار والعياذ بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر سفه الحق وغمط الناس. مما يروى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه لما احتضر، انتهينا من الحديث السابق، لما جاءه ملك الموت لقبض روحه، هذه تذكر في بعض كتب التفاسير، قال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمرا، تقريبا 1780 سنة، أطول من عمر آدم، آدم قرابة 940 أو 960 على الخلاف اللي ذكرناه. قال: يا أطول الأنبياء عمرا وأكثرهم عملا، كيف وجدت الدنيا؟ ترى قصص الأنبياء لابد أن نستفيد منها، من جميع، ليست هي قصة سرد هكذا، لا، نستفيد منها الفوائد. كيف ترى الدنيا؟ 1780، الحين كل واحد يبي يخلد في هذه الدنيا، صح ولا لا؟ كل واحد يبي من عمره يزيد، يبي يستانس، يبي كذا، ويبي يعمر في هذه الدنيا. كيف ترى الدنيا؟ 1780 سنة تقريبا على ما ورد. قال: كبيت له بابان، بيت في بابين، يعني باختصار معنى الكلام سواء بابان في أو اللي نسميه بيت بطن ظهر، باب قدام وباب وراء، كبيت له بابان، دخلت من باب ثم خرجت من باب. هذه الدنيا، كم يطول بيتك؟ أطول بيت مثلا بالكويت، ما في بيت بالكويت تتوقع كيلو كيلو، البيوت المعتادة، عندنا بيت ما دقيقة ما يطول، صح ولا لا؟ منها والله ما يطول دقيقة. هذه الدنيا 1780 سنة، هذه موعظة عظيمة، ترى هذه الدنيا لن تخلد، وقت الاحتضار تتذكر يمكن زمن الطفولة، ولذلك موعظة حتى نعمل لهذه اللحظات. كأنه دخل من باب وخرج من باب آخر. مات نوح عليه الصلاة والسلام بعد هذا الزمن الطويل من الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من هذه المدة الطويلة، وقيل إنه دفن في العراق بنواحي الكوفة، لأن قيل أنه بعد قرية الثمانين انتقل إلى بابل، وأول ما عمرت بابل ثم انتقل إلى قريب من ذلك، قيل دفن بالكوفة، وقيل بل دفن في جبل في لبنان، ولكن لا يعرف بالتحديد أين قبر نوح عليه الصلاة والسلام. ومن باب الفائدة بالتحديد الموضع نفسه، لم يصح ولم يعرف قبر في مكان بتحديده متواترا يقينيا إلا قبر نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لما مات دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وبذلك نكون قد ختمنا قصة نبي الله نوح، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، ونبدأ ونشرع بقصة نبي الله هود غدا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.